قال ومنها ناسلة الزيارة والزيارة صلاة الشارع هي الصلاة التي يصليها الإنسان عندما يذهب لزيارة مشاهد الأئمة والأئمة يعني والمعصومين يعني الأنبياء والمعصومين أو الأنبياء والأئمة في عنوان تحت عنوان المعصومين. وهذه الزيارة يعني مستحبة عند فعل ذلك يعني عند فعل الزيارة. ولعله يقال بأن أقل ما يمكن كما أشار ذلك الشارع أقل ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين يفديهما لمن يزوره باعتبار أن هذه يعني كما يقال واردة أنه عندما يزار يعني الإنسان الميت يعني من الأنبياء والأئمة تهدى له ركعتان هكذا يعني وردت عندنا يعني النصوص. ولعله يعني قد يقال هكذا لأنه في إشكال عن هذه المسألة أنه مثل هؤلاء في العادة يعني لا يحتاجون إلى مثل هذه الأعمال أساسا لأنه في النتيجة يعني ما يعني دور مثل هذا العمل بالنسبة إلى هؤلاء لأنه الإنسان عندما يذهب مثلا إلى زيارة مثلا شخص ميت من أقربائه أو من أهله مثلا يقرأ له القرآن أو يفعل له مثلا فعلا مستحبا عباديا يهديه له مثلا فإن هذا الشخص ينتفع به باعتبار أن هذا عمل يضاف إلى أعماله ينتفع به في عالمه الذي هو فيه. هذا المقدار من الأثر لزيارة الإنسان لبقية أفراد نوعه نعم قضية مقبولة جدا. الإنسان إذا ما صار رهينا بالأحياء فإن عملوا شيئا حسنا وأهدوه له فإنه سينتفع به. وأما يعني مثل هذا العمل عندما يعمله الإنسان وهو يزور مثلا نبيان أو وهو يزور معصومان أو إمامان فمثل هذه الأعمال قد يقال بأنها أساسا لا فائدة فيها لأن الإنسان عندما يفعل ذلك وخصوصا عندما يهدي ثواب ذلك العمل للميت فمثل هذا الأمر قد يقال بأنه عبث أساسا لأن كما هو معلوم الاعتقاد السائد في هؤلاء أنهم لم يكونوا جميعا فالغالب منهم أحياء وليسوا بموتى. ومثل هذه الأعمال إنما تهدى لمن هو بحاجة لها وهم ليسوا بحاجة لها فلما هذا العمل الذي لا يوجد له أثر بالنسبة إلى المزور يعني ليس بالنسبة إلى الزائر. طبعا قد يقال في الجواب عن ذلك بأن هذه القضايا أما أنها قضايا واردة لأساس أنها تعبديات ولا ندري ما هو الأثر الذي يمكن أن يتركه ذلك هذا مثل هذا العمل على يعني في عالم الدنيا بالنسبة إلى الفاعل وفي عالم الآخرة بالنسبة إلى الفاعل والمزور يعني والزائر والمزور يضاف إلى أن هناك حالة متيقنة وحالة كما يقال ثابتة وهي أن الزائر سيصل إليه الانتفاع قطعا. فإذا كان هناك عمل يمكن أن ينتفع به الفاعل وإن كان متعلقا بغيره فإن هذا العمل عقلائي كما هو معلوم. ولو كما قال ولو سلمنا عبثية مثل هذا العمل فلا فرق بينه وبين الصلاة لأننا عندما نصلي لا نصلي لأنفسنا إنما نصلي لله ونصلي قربة إلى الله. الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بصلاتنا أبدا فإذا لا فرق في ذلك. الأعمال العبادية ليس بالضرورة أن تكون كمان قال ذات بعد اثنين يعني بالنسبة إلى الفاعل ومن تعلقت به. قد يكون أحيانا مثل هذا العمل له هذا البعد، وقد يكون لا يكون له هذا البعد. هذا البعد الذي لا يوجد في بعض الأعمال لا يفقد الأعمال جميع الأبعاد، وإنما يبقى أحد الأبعاد موجودا، وهذا البعد كافي. فحاله كحال ماذا؟ كحال الصلاة، كحال قراءة القرآن وغير ذلك وغير ذلك من الأمور. على كل حال لعله يقال مثل هذا الكلام. قال وأقلها ركعتان شهدى للمزور، باعتبار أن المزور نبي أو إمام وكلاهما محفوظ، فبالنتيجة ماذا؟ قد يسأل مثل هذا السؤال فيجاب بهذا الجواب. قال ووقتها بعد الدخول والسلام، بعد الدخول والسلام، طبعا الدخول المقصود معدول الذهاب إلى المكان الذي يعبر عنه بالمشاهد المشرفة. الدخول والسلام بعد أن يدخل ويسلم، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يعني يستحب له أن يسلم. هنا قد يقال أنه إذا كان بعد الدخول والسلام على ذلك أنه لا بد أن يكون ذلك في داخل المشهد. قد يقال أنه يمكن أن يكون داخل المشهد، بل ويمكن أن لا يكون في داخله، بل يكون قريبا منه، لأنه ليس بالضرورة كما هو معلوم، ليس بالضرورة أن تكون مثل هذه الأعمال مقيدة بقيود دقيقة من هذه الجهة، بحيث أن العمل لا يمكن أن يصح إلا في هذا المقام، خصوصا وأن مثل هذه الأماكن في بعض الأحيان أساسا لا يجد الإنسان مكان فيها للصلاة، وبذلك لا بد أن يخرج إلى الخارج، فيكون بعيدا عن المكان الذي هو قريب على قبر هذا الإمام المحفوظ أو يعني الذي حضر. قد يقال لا، لابد أن يكون ذلك مهما كان قريبا من القبر، أو يعني فيه إن أمكن ذلك في القبر، يعني في المشهد عفوا ليس في القبر. نعم، أشار الشارح هو إلى أنه أفضل ذلك أن يكون مقابلا، يعني أو يكون عند رأس الميت بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيء منه، فيكون هكذا القبر على يساره ويصلي من جهة الرأس. هذه قضية لعله قد يقال من أين جاء بها الشارع. الظاهر أنه يعني أن ذلك جاء به من زيارة بعض المحكومين، فلذلك جعلها ماذا؟ فلذلك جعلها بهذه الكيفية، أنه ما دامت واردة أنه يصلى مثلا في زيارة الإمام الفلاني أن يكون بهذه الطريقة، فجعل ذلك ماذا؟ جعل ذلك أسلوبا أمثل، فقال أنه هذا هو الأسلوب الأمثل، لأنه لو لم يكن أسلوبا أمثل لما جعل مستحبا في زيارة بعضه، فجعله هكذا. ثم قال وأفضله عند الرأس بحيث يجعل القبر على يساره ولا يستقبل شيئا منه، يعني يجعله على يساره ويكون هو باتجاه القبر. ثم انتقل إلى صلاة الاستخارة بالرقاع أيضا، مما يستحب له الصلاة هو صلاة الاستخارة بالرقاع الست أكذا وغيرها، لعله إشارة إلى يعني أن صلاة الرقاع أو صلاة الاستخارة لها صيغ متعددة، فسيوجد كلام بين الفقهاء، يوجد كلام بين الفقهاء في بعض أنواع صلوات الاستخارة، ويوجد يعني قبول لبعض أنواعها بطريقة يعني واضحة. ومن الصلوات المعروفة هي صلاة الاستخارة عن طريق الرقاع، فورد في فعل هذه الصلاة أن الإنسان يستحب له أن يصلي صلاة مستحبة يعني ركعتين، من أجل ماذا؟ من أجل الاستخارة، فتكون صلاة من أجل الاستخارة بهذه الكيفية، وهي الاستخارة بالرقاع. ورد ذلك كما ورد في خبر هارون بن خارجة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إذا أردت أمرا فخذ 6 لقاع تكتب في 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم سيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان افعل، وفي 3 منها بسم الله الرحمن الرحيم سيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلان لا تفعل، ثم ضعها تحت مطلات، تحت المطلاء يعني اللي راح تصلي به، ثم صلي 2 ركعتين، فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها 100 مرة أستخير الله برحمته خيرة في عافية، ثم استوي جالسا وقل اللهم خر لي واختر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية، ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها يعني اخلصها، شوشها يعني اخلصها، واخرج واحدة واحدة، فإن خرج 3 متتاليات افعل واحدة بعد واحدة واحدة يعني واحدة بعد أخرى، إذا خرج متواليات افعل فافعل الأمر الذي تريده، وإن خرج 3 متواليات لا تفعل فلا تفعل، وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فاخرج من الرقاع إلى 5 فانظر أكثرها فاعمل به ودع الثالثة لا تحتاج إليها، يعني لا بد من اعتبار أن عدد الرقاع 6، فعدد الرقاع 6 حتى إذا خرجت إحدى الصيغتين تصل إلى حد 3، أما إذا اختلفت الصيغة الأولى عن الصيغة الثانية فعليك أن تصل إلى 5، لأنه إذا وصلت إلى 5 لا بد أن تكون إحدى الصيغتين قد ترجحت عن الأخرى، هكذا هذه الصلاة. طبعا البعض من الفقهاء ومنهم ابن أدريس صاحب السرائر أنكر مثل هذه الصلاة، وذلك قلنا بأنه يوجد الكلام لعله الكتاب لعله في هذا المجال، لا أذكر اسم الكتاب، على كل حال في مناقشة كثيرة في هذه القضايا، مناقشات طويلة فيها، بعضها مناقشات سندية، البعض الآخر مناقشات لعلها من جوانب أخرى وهكذا. فبعض الفقهاء ومنهم ابن إدريس شدد في إنكار مثل هذه الصلاة، وقد ذكر المصنف في بعض كتبه في كتاب الذكرى أن إنكار ابن إدريس ليس له مأخذ، يعني إنكار لا موجب له، حتى لعله يقال هكذا، وإن كان هذا لعله كما يقال تهمة سيالة، أن إدريس كان معروفا في تشدده عند الرد على الفقهاء، وهذا معروف عنه، وهو الذي يعني كما قال سنة قضية الرد على الشيخ في يعني في فقه، إلا أنه على كل حال الإنكار ينزل منزلته، لا ينزل ما أكثر من هذه المنزلة، فإن كان له ما يبرر ذلك الإنكار أو التشدد في ذلك الإنكار فلا مانع منه في حد نفسه، بغض النظر عن أسلوبه وبغض النظر عن منهجه الذي جرى عليه، وهو الإنكار على الفقهاء الذين ليس عندهم مستند فيما يقولون، كما صنع مع الشيخ في كثير من المواضع التي كان أكثر يعني هدفه من تلك الإنكارات هو سن هذه السنة الحسنة التي يعني بقي الفقهاء لمدة أكثر من قرن من الزمان لا ينكرون على وكأنهم ماذا وكأنهم مقلدين. فيقول المصنف في كتابه الذكرى أن ابن إدريس عندما شدد في إنكار هذه الصلاة ليس له مخرج، خصوصا وأن هذه الصلاة مشهورة بين أصحابنا، بل وليس لها راد من الفقهاء إلا صاحب المعتبر نجم الدين اللي هو الحلي المحقق يعني إلا صاحب المعتبر. وطبعا قد يقال هكذا أن سبب ذلك كما أشار إلى ذلك المصنف أن ابن إدريس ومن وافقه في ذلك ذهب إلى أن هذه الصلاة هي صلاة شاذة، أو أن عفوا أن هذه الاستخارة استخارة شاذة، لأنها حديث عليه الاستخارة، بعد ذلك الصلاة هي تابعة، أن هذه الاستخارة استخارة شاذة. والمصنف يقول إن هذا الكلام كيف يكون صحيحا، كيف يكون مثل هذا الكلام صحيحا مع أن هذه الصلاة مدونة في كتب المحدثين، وقد صنف بعض العلماء في ذلك مصنفات كما فعل ذلك ابن طاووس، وألف كتابا ضخما في الاستخارات، واعتمد على هذه الرواية التي أشارت إلى يعني إلى صلاة أو إلى استخارة بالرقاء، بل وأشار ليس فقط هذا، أشار إلى الآثار العجيبة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من ذلك. هكذا أشار المصنف في كتابه الذكرى حيث قال هناك: وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبو الحسن علي بن قاووس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات، واعتمد فيه على رواية الرقاع، وذكر من آثارها عجائب وغرائب أرانا الله تعالى إياها، وقال: إذا توالى الأمر في الرقاع فهو خير محض، وإذا توالى النهي فهو شر محض، يعني إشارة إلى خروج الرقع، وإن تفرقت كان الخير والشر موزعا بحسب تفرقها على أزمنة ذلك الأمر بحسب ترتبها، إشارة إلى الطريقة في هذه الطريقة. وطبعا الشارح أيضا أشار في شرحه للرسالة النفلية حيث قال: إنا جربناها ووجدناها كما قال السيد، هكذا اعتبار أنه أشار إلى تلك يعني الآثار، ويقول يعني احنا كذلك نرى هذه الآثار العجيبة. هذه الأولى وهي الرقاع. أيضا توجد صلاة أخرى، وقال بقوله وغيرها، أيضا توجد صلاة أخرى يعبر عنها بصلاة الاستخارة بالبنادق، وقد أشار إلى ذلك بعض النصوص، منها ما ورد في مرفوع علي بن محمد عنهم عليه الصلاة والسلام حيث قال لبعض الأصحاب عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحد يشاوره كيف يصنع، يريد أنه يحصل أنه طريق للدخول في أمر وما عند أحد يستشيره. قال: شاور ربك، الإمام عليه السلام، فقال له كيف؟ قال: إنوي الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم، واجعلهما في بندقتين، يعني هذا الظاهر غلاف من البندق وبداخله ويسدوه هكذا بندقتين، شو نحن الآن يسوون كرات ويسدوها، الظاهر سابقا كانوا يستعملون البندق، يعني شايفين هذا الجوز اللي يخلونه داخله لف، فالغلاف مالته ممكن ينفتح فيبقى فراغ، فيفتحون يخلون الورقة بداخله ويغلقوها مثلا، فيعبر عنه بالبندق هكذا، فيقول له ضع في واحدة لا وفي واحدة نعم، وعلى هذا لعله اختيار البندق لسهولة ماذا؟ لسهولة تحريكها مو مثل الورقة، لأن هاي دائرة يعني في تلفرة، فلسهولة تحريكها، والآن الفكرة على الموجودة الآن من الموجودة بسببها الآن الفكرة أيضا كذلك. قال: واجعلهما في بندقتين من طين، طبعا بندقتين يعني شكل بندقتين، واضح شكل بندقتين يعني مصنوعة كالبندق، البندق هو شكله دائري يفتح، فأصنع منهما بندقتين يعني من صنع يدك، ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك يعني تحت رداءك، وقل: يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة، ثم ادخل يدك فإن كان فيها نعم فافعل وإن كان فيها لا تفعل، هكذا شاور ربك. هذا أيضا. وأيضا تجوز الاستخارة بالسبحة، هذا أيضا وارد لما رواه الشهيد أيضا في عدد من مؤلفاته، كما أيضا ورواه عن ابن طاووس أنه تقرأ عن صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام قال تقرأ الفاتحة 10 مرات وأقله 3 ودونه مرة ثم تقرأ القدر 10 ثم تقول هذا الدعاء 3 اللهم أني أستخيرك لعلمك بعاقبة الأمور وأستشيرك لحسن ظني بك في المأمور والمحذور اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت به بالبركة إعداده وبواديه وحفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي اللهم لي فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتقمع أيامه سرورا اللهم إما أمر سيأتمر وإما نهي سأنتهي اللهم إني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية ثم تقدر على قطعة يعني مجموعة من السبحة تضمر حاجة فإن كان العدد زوجا فهو إحدى وإن كان فردا لا تفعل وبالعكس وهكذا روايات كثيرة تشير إلى نفس الكلام ويوجد أيضا استخاص بالقرآن وهي كما وقع ذلك في خبر اليسع القمي يقول قلت لأبي عبد الله أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو أدعه فقال انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة أي شيء يقع في قلبك فخذ به هذا يسمونه استخارة بال يعني بالإلقاء في الروع هكذا يعبرون عنه هكذا وافتتح القرآن فانظر إلى أول ما ترى فيه فقل به إن شاء الله أول آية على اليمين تفتح أول آية على اليمين إذا كانت نهايتها تقلب الصفحة تقرأ بدايتها أول آية على اليمين طبعا تقرأ بعثها إذا ما كانت واضحة تقرأ بعثها إلى أنتين لك الأرض وإذا ما كان أمر واضح تعيدها مع المغتانة تعيدها هكذا طبعا هنا قضية لعله أشار هذا الكتاب اللي أشرتكم إياه لعله من كتب يعني لعله سيد عبد الله شبر أو ما هكذا على ما ببالي هذه القضايا يبدو منها واضحة أن الاستخارة هي ماذا؟ هي فعل الإنسان لنفسه وواضح الدلالة أن الإنسان يحاول أن يستخير لمن؟ يستخير لنفسه ولكن لعله يقال بأنه من الممكن أن تكون هناك يعني أن تكون هناك استخارة للغير البعض من الفقهاء لعله أو بعض من العلماء لعله أشار إلى أنه مسألة أن يستخير الإنسان لغيره أمر مرجوح ليس أمرا يعني الإنسان المفروض يتعلم الاستخارة وهو ماذا وهو يعني وهو يستخير لنفسه لذلك أشار في النصوص كما في كتاب الاستخارات عن الإمام الصادق يقول كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن ثم قال ما أبالي إذا استخرت الله على أي جنبي وقعت باعتبار أنها من الأمور يعني اللي كما يقال أساسيات وهكذا بأنه وردت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم يعني يعلم الاستخارة كما يعلم القرآن يعلمهم ذلك أيضا وطبعا هنا وهي أنه هل على الإنسان أن يستنيف إذا كان يريد ذلك لعله يقال بأن الاستنادة في الاستخارة أمر مرجوح توجد هذه الحالة ولكنها بحسب النصوص لا يوجد استنادة في الاستخارة وضعت النصوص لا يوجد فيها شيء اسمه شخص يستخير لشخص فيمكن ماذا؟ يمكن باعتبار أن طبعا الأصحاب في ذلك الوقت يعني الإمام المعصوم كان بينهم ومع ذلك لم يكونوا يسألونه الاستخارة بل كانوا يتعلمون منه الاستخارة فيستخيرونهم لأنفسهم ولا يقول له مثلا أريد استخارة كما لعله الآن يصنع كثير منها طبعا قد يقال هكذا قد يقال بأن مثل هذا العمل يعني جرى لأن الناس تحسن الظن ببعضهم البعض معنى الإنسان الذي ليست له قدرات ممكن أن يلجأ إلى مثل هذا العمل في نفسه لا مشكلة فيه حتى لم يثبت استحبابه ولكن على كل حال لم يثبت النهي عنه على أقل تقدير من هنا قضية، وهي أنه الاستخارة المقصود منها العمل، يعني شخص يريد أن يعمل عمل فيستخير على فعله. ولكن هنا قضية، أما الاستخارة بعض الأحيان الإنسان يتوقع أن تخرج له بطريقة هو يتوقعها، ولكنها تخرج ماذا؟ على غير الطريقة التي يريد. فلا بد أن يقبل الإنسان. طبعا هنا قضية، أولا الاستخارة لا تكون إلا بعد وقوع الحياة وعدم وجود إنسان مشير. إذا كان عندك إنسان تستشيره فلا تستخير، وإذا استخرت فعليك أن ترضى بكل ما يخرج. ولذلك ورد في الخبر أنه حق الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام قلت من أبغض الخلق إلى الله؟ قال من يتهم الله. قلت وأحد يتهم الله؟ قال نعم، من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط فذلك الذي يتهم الله. وعليه أن يقبل بما تخرج له الخيرة. ولذلك قالوا بأنه لا يصح للإنسان أن يخالف الخيرة، لأن مخالفة الخيرة هي اتهام لله في استشارته. يعني الآن الإنسان لما كما يقال لما يستشير لإنسان له مكانه عندما يشير إليه بأمر ماذا يصنع؟ يأخذ به، يأخذ به، لأنه يثق ماذا؟ يثق بحكمته، يثق يعني بخبرته. هكذا الإنسان الذي يتعامل مع الله إذا استشاره في أمر فظهرت له أن الأمر بهذا الاتجاه فعليه أن يذهب بعد الاتجاه، لأنه أنت الإنسان الذي مثلك لو كانت له خبرة ونصحك بأمر تأخذ به، فكيف مثلا تستشير الله مع ذلك إذا قال لك الطريق من هذا الاتجاه وأنت ماذا؟ وأنت لا تصنع. ولذلك قالوا بأن الذي يستخير الله عليه أن لا يخالف ذلك أو لا يسخط، حتى لا يسخط مما يخرج له. نعم نعم، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وأيضا في خبر عيسى بن عبد الله مستدل عن الإمام علي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل إن العبد يستخيرني فأخير له فيغضب. هذا أيضا في إشارة لذلك. وطبعا لعله يقال بأنه الإنسان يحاول أنه يكون الاستخارة بعد الصلاة في مكان مبارك، يعني مكان صلاة الإنسان يستخير، لأنه ذلك من مكملات ذلك العمل. هذا كلام الكلام، ثم يأتي بعد ذلك الكلام في صلاة الشوق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.